صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من محاولات القرآن الكريم الدائبة محاولة في أن يشد الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان غالبا ينسى وغالبا يعتمد على قوته، يعتمد على فعاليات الذاتية. وطبعا القرآن ما يريد يخلي الإنسان يلغي مبادرات الذاتية، لا، والإنسان إلى مبادرات يتحرك إلى أسباب طبيعية يقوم بها، لكن يجب أن يشعر بأن هالأسباب الطبيعية كلها مشدودة بالأخير إلى الله عز وجل. يعني إذا ما يمكنك على الحركة ما تقدر تتحرك، إذا ما يعطيك ذهنية لامعة ما تقدر تبدع، إذا ما يوجهك توجيه جيد وييسر لك سبل الرزق ما تقدر تحصل شيء. فدائما الإنسان يكون يشعر بأن بحاجة إلى الله عز وجل، وبهذا المعنى يصبح الدعاء أمر عبادي. الدعاء يعتبر قسم من أقسام العبادة، لأن كأنه أكو عندنا عبادة للجسم، وأكو عندنا عبادة للعقل، وأكو عندنا عبادة للقلب. عبادة الجسم يشوف قومه وقعده وحركة وجوع أحيانا بالنسبة إلى الصوم. أكو عبادة للعقل، تفكير منظم، استدلال على الخالق عن طريق المعادلات العقلية. أكو عبادة للقلب أكبر من هاي عبادة الإيمان، نبه لي. فشيء أحيانا أسمى من العقل، ما أحب شوي أخوض بمساهات طويلة، بس أرد أقول أن الدعاء يشد الإنسان دائما إلى الله عز وجل. والدعاء كأنه يعني إحنا ما نريد نعطي وصفة معينة، لا، يعني قد يقول قائل أن الله عز وجل رب قلوب، يشعر القلب المنقطع إلى بأي وسيلة يعبر يوصل الدعاء إلى الله، هو صح هذا. ولكن أكو عندنا نمط من الناس هذول عرفوا الله عز وجل وأدركوا عظمة الله، فلما الإنسان يأخذ الدعاء المأثور، يعني الصيغة أو الديباجة اللي يرسمها إلى النبي صلى الله عليه وآله ويرسموها إلى أئمة أهل البيت هذول اللي نشأوا إلى جانب القرآن، هذول معدن آل محمد، هذا المعدن إذا رسموا لطريق قطعا هذا الطريق أقرب وأفضل وطريق أسلم. زين، فمن هالناحية يتعين الأخذ بأدعية القرآن، يتعين الأخذ بدعاء النبي، بأدعية أهل البيت، لأنه أهل البيت عدلوا القرآن، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. زين، أهل البيت امتداد الرسول الكريم، طبعا يعني احنا انما نحرص على ان نتبع هالعدد. محمد هو ليش هالعدد دول 12 بس من دون غيرهم؟ قطعا دول منصوص عليهم، النبي ينص على من يليه ومن يليه ينص على من يليه، والرسول الكريم قال كما روت ذلك كتب العامة والخاصة الأئمة من بعد 12 كلهم من قريش، ولسان الرواية الثانية الخلفاء من بعد 12 كلهم من قريش. احنا مشدودين الى النص، يعني مو مشتهاية. الله عز وجل امرنا ان نتعبد بقول الرسول، قال ما اتاكم الرسول فخذوه، والرسول صلى الله عليه واله نص لي على جماعه معينين، فانا بموجب الطرق التي ثبتت عندي ملزم ان اتبع الرسول مو اكثر، والا ما عندي اتجاه عاطفي. وانا استغرب ممن يجون يفسرون هذه الروايه الخلفاء من بعد 12 كلهم من قريش، يتحيرون شلون يدبروها، يعني شلون، لان هم كلهم يخلعون عليهم لقب خليفه، يعني حتى يزيد، يعني بعضهم يجعله من الخلفاء ايضا، يعني يطي لقب خليفه. وانا هذا الواقع اعتبره كارثه على التفكير الاسلامي، كارثه على التفكير الاسلامي، لان ارجوك احنا بدنا نقدم زاد للناس، نقدم نموذج مشرف لمن تولى امور المسلمين. ما اعتقد انا اقدر ارفع لي نموذج مشرف انسان ترنحه الخمر صباح مساء وماخذ الشكر الى جانب مجموعه من ارض الناس، ومغنيه يغني اقول لصحب ضمت الكاس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنم، خذوا بنصيب من نعيم ولذه فكل وان طال المدى يتصرم. اطلع لي هيك نموذج اقدمهم هذول نماذج للمجتمع حتى اشد المجتمع لي؟ طبعا موضوع شو ما اريد اطول بيه. المهم اعود ان الدعاء اللي اخذ عن طريق آل محمد وهم عدل الكتاب، هل 12 مثلا اخذ عن الرسول الكريم، اخذ عن صحابه النبي الكرماء النجباء، نعم هذا ممكن اخذه، ادعيه القران الكريم، اكو ادعيه الله عز وجل رسمها لنا إما مباشرة أو عن طريق لسان النبي أو عن طريق ألسنة الأئمة، هذه الأدعية نجعلها قنوات بيننا وبين الله، نرفع ضرنا وحاجتنا. وطبعا هو الدعاء عبادة، لأني أنا عندما أدعو ناقص أستجير بالكامل، نبهلي، فقير أستجير بالغني، ضعيف أطلب من القوي، زائل أريد من الدائم، كل أنا إذن وين متجه؟ متجه إلى من يملك هذه المقومات ولا أملكها أنا، أنا الضعيف وهو القوي، وأنا الفقير وهو الغني، وأنا الزائل وهو الدائم، وهكذا. إذن الدعاء في واقع الأمر نمط من أنماط العبادة، والدعاء يدفع أمواج البلاء. زين نرجع للآية، الآية تقول من اللي يمكن يقدر على أن يتولى إجابة دعاء المضطر؟ طبعا ماكو غيره، نبه لي. وأنا أذكر في اليوم الإسكندر مر ومن ورائه جيشه الضخم بالصحراء، وطبعا هذا جيش بخيل بإبل بشكشكة سلاح بلجم بضوضاء، لقال واحد بالصحراء منقطع متجه في حالة غمار بدعاء منقطع إلى السماء، إلى أن وقف على رأسه، هذا ما تحرك، شار رأسه إليه، تفتل الإسكندر قال لا وما رعتك كثرة جنودي، الجيش الانقلاب الهوشة هي كلها ما حركتك؟ قال كنت أناجي من هو أكثر منك جنودا. إذا مسألة جنود لا، يعني أنا مع من هو أكثر منك جنود. هزت الكلمة للإسكندر، قال له أنا أعجبني كلامك وأحببت أن أصطحبك معي، أنا بحاجة إلى أمثالك، عندك مجال في جوياي؟ قال لا. قال لماذا؟ قال له أنا إذا قدرت على أن توفر لي ما أدعو به أنا أجي. قال يعني؟ قال أريد منك حياة لا موت معها، وغنى لا فقر معها، وصحة لا شقم معها، وسعادة لا غم معها. قال له ويحك، ذلك شيء لا أقدر على جلبه لنفسي. قال له أنا مع من يقدر عليه، ليش أترك وأروح لك؟ الواقع هذا المعنى، هذا المعنى هو اللي يعني يشدنا شد إلى السماء، لأن غير السماء ما يقدر على هذا، ما تقدر على هذا. الله عز وجل هو القادر على كل شيء، مش تقول له بالدعاء يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. فواقع الامر ان هذا اللون هو متعين، كان القران الكريم يقول من اللي يمكن ان يتولى اجابه دعاء المضطر الا الله عز وجل. زين المضطر الحقيقه اللي تلجأ حاجه أو فقر أو مرض أو نازلة من النوازل إلى القيام بالدعاء أو بالعمل أو بالتضرع. طبعا الاضطرار احنا نعتبره حالة، الاضطرار نعتبره حالة من الحالات الثانوية اللي يتغير معها الحكم، الحكم الشرعي يتغير. يعني انت تلاحظ مثلا الاضطرار ينقل الميتة محرمة، ينقل هالحكم هذا التكليفي قلبه من الحرمة، نعم، احيانا الى الوجوب اذا توقف عليه حفظ الحياة. وحتى افرض بالنسبة للربا، الربا الواقع المعاملة الربوية مصح بالاضطرار، لكن يرفع شنو؟ كان هناك عندنا حكمين، عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي حلال وحرام، والحكم الوضعي صحيحة لو فاشد المعاملة، نبه لي. ففي مثل هالحالة إذا مضطر يعني ما يؤدي به الأمر إلى الهلاك، يضطر يأخذ درهم الربا يشد به جوعه، إذا في ذا الحالة يرفع عنه العقاب، فقط الحكم التكليفي. لكنه المعاملة صحيحة لا فاشد المعاملة، لأن ملاك الحرمة باقي، وإنما طرأت حالة ثانوية. وألفت نظرك ترى ما أكو ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي عند الفقهاء. يعني قد تلقى مثلا البيع وقت النداء، إذا نادى المنادي لصلاة الجمعة، إذا أذن مؤذن لصلاة الجمعة، البيع هنا نعم حرام لكن يصح حكم تكليفي، نعم. لكن مثلا بيع الصبي، بيع الصبي، الصبي دون البلوغ، في مثل حالة هذا بيع فاسد لكن لا حرمة فيه، فما اكو تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. جل نرجع للمضطر، المضطر الله عز وجل اطاح حالات ثانوية، يعني حاسب معاملة معاملة اذا مرت بحالة الاضطرار. هسه اكو عندنا رواية تنهى عن بيع المضطر. شلون يعني تنهى عن بيع المضطر؟ يعني هذا المضطر كان الرواية تحتمل معنيين، اكو كراهة في بيع المضطر، ان يو المضطر الوجه الكراهة في بيعه، يعني سبب الكراهة في بيعه ان هذا يبيع بوكس، يعني تلجأ الظروف، تنبه لي، يعني يحرق السلعة بتعبير آخر، يعني مضطر اللي حصل لك كم فلس قد يبيعها بأقل من ثمنها، قد يبيعها بأقل من ثمنها، قد يبيعها ويغبن بها. في مثل الحالة هذا إما أن يقرض مبلغ وهذا المبلغ إلى وقت ميسرة، وإما لا تشترى سلعته بثمنها السوقي، تشترى يعني بثمنها الحقيقي، يعني ما نشتغل هالحالة سلعته أم 10 نأخذها بخمسة أو نأخذها بثلاثة. هاي الحقيقة قضية الدين المروءة، بس تقدر تقول لي المعاملة شكليا صحيحة، صحيحة شكليا، لكن مو كل شيء شكلي هو صحيح. لا، الدين المروءة، الإنسان لن يكون عنده مروءة، مروءة يعرف أن لو صار في مثل هالحالة يرضى واحد يأخذ منه سلعته بالنص، طبخ له. فهذا احتمال للنهي عن بيع المضطر، عن مبايعة معاملة المضطر. وأكو احتمال آخر أن هذا قد يكون السلعة مو طالعة منه بطيب نفس، بعد عينه وراها، نبه لي، وشنو الداعي إلى هذا؟ فوحدة من اثنين، يا هاي يا هاي. المهم أرجع للموضوع، الاضطرار حالة ثانوية. ولذلك يوم من الأيام دخلت امرأة اجت بمحض ارادتها في ايام الخليفة الثاني، قبت عليه على عمر بن الخطاب، قالت لا انا صارت لي حادثة. قالها شنو؟ قالت لا انا بالصحراء عطشت عطشا شديدا واوشكت ان اموت، نفد مائي ورفع الي خباء، شفت فد خباء على البعد، اجيت الى الخباء وجدت هناك رجلا مضطجع، طلبت منه الماء فامتنع ان يعطيني الماء حتى يفجر. تقول له فشدت على وجهي بالصحراء، ورحت ورجعت مرة ثانية، ورحت ورجعت مرة ثالثة، لاني اوشكت ان اموت من العطش، فاضطرت او بالاحرى ما اعطاني الماء حتى وقع علي، فامر برجمها. قال للامام امير المؤمنين سلام الله عليه لا ليس لك عليها من حق، لان هذه مضطرة والمضطر يعفى من العقاب، تسقط عنا هذا الحد أبدا. وبالفعل قرأ الإمام فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالاضطرار الواقع الاضطرار، ولذلك انت تشوف هاي المسألة معالجتها، يعني اكو بعض الناس قد يحمل على فئة معينة ان ذولا منحلين. يا سيدي قد يكون سبب الانحلال احنا نصنعه، والمجتمع دائما يشوه الضحية ويجتمع للضحية. انت هذا بدل ما تشتمه وفر للرغيف، لان هذا اذا جاع جوع كافر، انت مو شبعان ما يدري بالجوعان، هذا اذا جاع الجوع كافر، الجوع عامل مساعد على الانحلال، الجوع عامل مساعد على الملق، على فناء الشخصية. ولذلك يقول الحديث: ما ضرب الله عباده بشوط اوجع من الفقر. الفقر ما ضرب الله عباده بشوط اوجع منه، لان الفقر عامل مساعد على النفاق، عامل مساعد على التحلل والرذيلة، عامل مساعد على المشاكل. فالفقر كاد ان يكون كفرا، كاد ان يكون كفرا. فلذلك مسألة الفقر في واقع الامر مو انت هذا اللي يرتكب له احيانا جريمة، ادرس ظروفه، كنت تأخذ الظروف بعين الاعتبار، الظروف ظروف الموضوعية. واكو بعض ابنائنا يقول: شنو شو هذا دينكم، جيبه وقطع ايده. يا اخي مو هيك، من قال لك جيبه وقطع ايده؟ شو اذا واحد اخطا في التطبيق احنا مسؤولين عنه؟ مو جيبه وقطع ايده، لا، يدرس ظروف الجريمه، اذا جوعان، اذا مضطر ما يقطع ايده، اذا بائس نعم ما يقطع ايده. ولذلك في سنه المجاعه، في سنة المجاعة عمر بن الخطاب ما قطع ايدي، ما قطع ايدي، جابوا له شارق ما قطع ايده. مبالجين طبعا استرشد باراء الصحابة، لانه هذا اذا جائع بائش بطبيعة الحال ما تقطع ايده. ظروف الجريمة تدرش، ظروف الجريمة تماما اذا نلقي عليها الاضواء بالفقه الاسلامي تدرش، يعني مو مسألة رأسا هذا جابوه قطعوا ايده او جابوه سووا له كذا، لا. الشتى لا تأخذني بعمل بعض، تقول لي أكو بعض الناس الشكل هذول الخطأ في التطبيق أنا ما مشغول عنهم. الإسلام أشخاص الإسلام، جيب لي أشخاص الإسلام. نعم أكو بعض المسلمين يحلل شرب البيرة، يعني شو العلاقة بها؟ ها، والحال مشكرة، هاي ما أشكر قليله أو كثيره فهو حرام، يعني شخص أنت كله تحملني تبعاتهم ويا أشياء من هالنوع. أكو مو كل من حكم باسم الإسلام يمثل الإسلام، لا مو كل. أعود للموضوع. إذن الاضطرار في واقع الأمر عامل من العوامل المساعدة على التردي، عامل من العوامل المساعدة على تحلل المجتمع. مع ذلك الله عز وجل يراعي هالحالة هاي الثانوية، فيرفع عنا الإثم، ولكن يصحح تصرفاته، يصححها. يعني لو إجا مضطر باع بيته، هذا الفرق بين المكره والمضطر. المكره بيع فاسد، اذا واحد اكره لواحد ظالم اجبر لواحد على ان يبيع، بيع فاسد ما ينعقد. لان اذا قلنا ان بيع صحيح يعني اعن الظالم على ظلمه، بيع مو صحيح. بعكس المضطر، المضطر لا، هو شيء نفسي اضطرك حالة معينة، لكن اجا هو بدافعه باختياره اجا فباع. جد اما يجيب المضطر اذا دعاه، ثم انتقلت الآية قالت: ويكشف السوء. كشف السوء، السوء بمعنيين. المعنى الاول ان المراد بالسوء هو عبارة عن الضر والفقر، الضر والفقر هو السوء. كأن الآية الكريمة تريد تأشر من طرف خفي الى ان اغلب قضايا الضر جاية من الفقر. جاء هذا عنده طب الى البيت وشاف ابنه يتلوى قدام عينه وما عنده ثمن الدواء، واجا الى واحد يريد من عنده ثمن الدواء، يقول له: اقرضني الى ميسرة، خلي الى ان يصير عندي مجال وانا افيك اعطيك. في مثل هالحالة، هاي حالة الاضطرار، المضطر قمين بان يساعد، قمين نعم بأن يساعد المضطر. هنا الإسلام يربي الضمير تربية حساسة، يقول للإنسان: أنت أخو الإنسان، ومثل ما هذا عرض إلى حالة اضطرار انت ايضا ربما تعرض الى حالة اضطرار. خل اروي لك حادثة. زينب بنت عبد الله ابن علي ابن عباس ابن عبد المطلب، هذه كانوا العباسيين هو يحترموها، كبيرة شن من نشائهم المحترمة عندهم، ما يقومون برأي ما يقومون بعمل ما لم يستشيروها غالبا، ويحترموها احترام. قاعدة هي يوم من الايام دخلت عليها جارية، دخلت عليها قالت لها ان بالباب امرأة عليها شماء الملوك لكن ملابسها ممزقة ووضعها خربط. قالت لها ادخليها علي، ادخلتها عليها، رفعت رأسها اليها عرفتها، واذا هي مزينة زوجة مروان ابن محمد اخر خلفاء الامويين. طبت على قالت لها ايهن عدوة الله، مش تذكرين انا لما طبيت عليك وانت قاعدة على هالبساط، شوفي هذا البساط اللي عندي هذا جابونا اياه من اسلابكم، انا شنتي قاعدة انت على هالبساط وانا طبيت عليك اطلب مني جثة ابراهيم الامام. ابراهيم الامام قتل زوج هاي مروان، زوج هاي وشلون قتله؟ حط راسه بجراب مملوء نوره واغلقه وشدخ الله يتنفس الى ان مات. ايش انت تريد تقتله؟ قتله قتله عاديه يا اخي، ما ادري اكو عندنا تاريخ نجير والله، لا لا ما اعرف شلون نخلص منه. قالت لها الذكرين هذا؟ قالت بلى اذكر. قالت لها الان شنو داخله؟ اشتردين على شنو اللي جايبك؟ قالت لها شوفي، ما الذي اعجبك من اثار فعلي حتى احببك ان تتأشي بي؟ ايش اقول لك انا؟ اشيء لك اثار فعلي؟ شوفي فعلي لوين وصلني؟ انت ليش تدين تصيرين مثلي؟ لازم هذا بعبرة استفيدي بالعبرة، والعبرة اللي اجت النكبات بها عبات وعبر، ما كن نكبة خالية من عبات وعبر، كن نستفيد من العبة والعبرة، مو بس نبقى نبكي على النكبة، لا كن ندرس شنو بها ايجابيات شنو بها سلبيات شنو بها مقومات، نستفيد من العبات والعبر فيها. قالت لها ما الذي اعجبك من فعلي واثاري حتى احببت ان تتأشي بي؟ قالت لها اخرجي، كانت منفعلة، اخرجي يا عدوة الله. طلعت بالفعل، اجى المهدي من الدوام شاف الوضع مرتبك بالبيت، سأل الجارية قالها شنو اللي صاير؟ قالت لها الحادثة هكذا صارت. تألم المهدي ود رأسا بعض غلمانة كلهم لحقوا عليها، لحقوا عليها، افرد لها بيت قصر من القصور ودخل عليها وهيئ لها جميع ما تحتاج، ثم دخل عليها قالها والله لولا اني اعلم انني ربما ارزق منك بولد لتزوجتك، لكن اكره ان اعطي لقوم انت منهم نصيبا في هذا الامر، والا انت عندك احدى اخواتي. فعلا افرد لها بيت واجلسها، استحسنوا من عندها الفعلة هاي. ارجع للموضوع، كأن القرآن الكريم بإيماء يريد يقول هذا كل واحد معرض، الدنيا ما معروفة شنو، معرض ان يكون مضطر، فاذا دخل عليك مضطر لا تشتغل حاجته، لا يعني حاول ان تكون عونا له. اقيلوا، يقول سيد الاوصياء امام المتقين، اقيلوا ذوي المرآت عثراتهم فما يعثر منهم عاثر الا ويد الله بيده ترفعه اليه. الله اشقد نبل هالرجل هذا، مملوء نبل والله عجيب، لو كان النبل جسدا او شخصا لكان علي بن ابي طالب. فعلا كان يعني حتى مع الد اعدائه ما ذير لعدو من اعدائه بالمره. فارجع للموضوع، شو على رأي أن الضر والفقر، وعلى رأي الحكم الجائر، نبهلي الحكم الجائر هو السوء، لأن الرواية تقول أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله. الجور بالعدل ما في شك أنه يلخبط الحياة العامة بأجمعها، في يكشف السوء، يعني كأن مرة عندنا السوء يجي من الفقر. الفقر اكو من حالات، اكو واحد الفقر عنده من الكسل، ما بيشي قوي وشغل اكو ويقدر يعمل، ما يعمل ما ياكل ابدا، ما 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 يذب روحه، ما يتعب روحه، تعبيرنا قاتل الجوع بالراحة، هذا طبعا هذا فقره، هذا هيك واحد غني، غني بالفعل، غني بالقوة مو بالفعل، هذا حتى نفقه. ايش الفقهاء يقولون؟ اذا ابوك اكو عمل يناسبه ويقدر يعمل بذاك العمل وما يعمل، ما تجب عليك نفقته. هذه خليه يروح يشتغل، ليش معطل هالطاقة اللي عنده؟ روح يشتغل يعمل، الله عز وجل خلقك حتى تعمل. مرة الفقر يجي منا، ومرة لا يجي الفقر من نظام فاسد. نبه لي، مرة يجي الفقر من نظام يفرض على الناس، اجى جوع الناس وزع عليهم بالفقر بالتساوي وسمى اشتراكية. يا اخي انا بيش تطلبني؟ انا رجل اكد واكدح واشيل، اكد واكدح واشيل تعبي الطيل الاخرين، تعالوا نوزع الناتج بالتساوي. انا ذكرت قبل كم يوم مشهد يقولون اكو واحد ناس جاي يطبخون دافعينهم ذبيحتين حاطيها بقدر كبير، جاي يطبخون اجى بدوي عند ضاب ذبه قال لهم انا شريكم ذبه. هاي من هالنوع عينا. يا اخي هذا ضعيف، هذا ما الى طاقه، هذا ما ينتج، انتاجيته ضعيفه وانا انتاجيتي قويه واكدح من الصبح الى المساء، تشركني وياه بعطاء مماثل؟ ما يصير. ولذلك عندنا شركه الابدان محرمه. في واقع الامر اكو احيانا فقر يجي من نظام فاسد، هذا نوع من الفقر. واحيانا لا والله يجي الفقر من الله عز وجل يريد يؤدب بعض العباد، لان اكو بعض العباد يصلحه الفقر وبعضهم يصلحه الغنى. نبه لي، يعني اكو واحد اذا شويه تنفس وهو بعد ما تلحق عليه ابدا ولا تلحق عليه، وتعرفهم عارفينهم انتم شايفينهم وتعرفهم في واقع الامر. يعني هذا اكو واحد يكون الاغناء اذا اغنيته يكون عامل مساعد الى على التحلل، يعني اذا شوية تنفس هذا تنفسه في واقع الامر قد يؤدي الى انحلاله. ان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى، وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر، والله عز وجل مربي. الآية تشير إلى جانب، تقول السوء، إذا بناء على تفسير السوء، بناء على أن السوء هو عبارة عن الوضع الجائر اللي يؤدي إلى إفقار الناس، يقولون من اللي يقدر يكشف السوء عنكم إلا الله عز وجل. طبعا وبالأسباب الطبيعية، يعني مو الله تبارك وتعالى. يعني احنا كنا نصحح عندنا كثير من المفاهيم، أن من المفاهيم عند بعض الناس أن يقعد بس بالدعاء. لا لا لا، مو بس الدعاء، أحيانا الدعاء بدون السبب الطبيعي ما يمكن. ولذلك أكو قضايا يدعو بها الإنسان ما يستجاب دعاء نهاية. واحد قرض له واحد مثلا ما كتب عليه، ما سجل عليه أنه، طبعا هذا إذا راح حقه وقام يدعو الله يقول له ما استجيب دعائك، أنا واضع لك طرق أنه تشتوثق بها من حقك، ليش ما استعملت الطرق؟ واحد عنده قاعد منه يا رب فكني من هالمرأة هاي، موتتني هلكتني، أرجوها طلاقها بيد، أقولها روح لها ليش كمال الدعاء علي من ها؟ فأكو من هالنوع أشياء ما يقبل بها الدعاء، لأن الله عز وجل وضع أسباب طبيعية، ذيك الأسباب الطبيعية إذا ما موجودة وتعذرت داخل وقت يلجأ الإنسان. فأعود للموضوع، السوء بها التفسيرين، تفسير أن المراد بالسوء الضر اللي من آثار الفقر، من آثار الجوع والعري، وتفسير بأنه الجور. أكو واحد من أمراء عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز كتب له هذا، كتب له أن البلد اللي عندي يحتاج إلى مرمة، يعني بلدنا مهدم يريد إصلاح، يريد بناء، أريد تودي لي كمية من الأموال من الخزينة لإصلاح هذا البلد، عندنا الطرق معطلة، المرافق العامة معطلة، ونحتاج إلى كمية من الأموال. كتب له إذا جاءك كتابي فحصن بلدك بالعدل ونق طرقها بالاستقامة فذلك مرمتها. انت ما لحق عليك اذا اعطيك مره واحده هم مره ثانيه تروح ترجع، بس يظهرك وعندك اختلال بنظامك فاسد، صلح روحك، اعتمد على روحك. وفعلا نظريه لها قيمه، يعني مو الشكل لا تنتظر أن يجيك الرفد من الخارج، عندك إمكاناتك المتاحة مثل ما يقولون الاقتصاديين، الإمكانات المتاحة عندك استثمرها ونقيها بالعدل، خلي هاي الطرق مالتك، خلي الحكم عادل وخلي الأمور تأخذ طريقها الصحيح. مستحيل الله عز وجل يفقر عباده إذا ما عدوا من حراف، ما يمكن، لأن الله تكفل بعباده، ما يمكن يخلق له حلق وجسم ويقول له روح دب بالصحراء، روح أنا لا أكفيك ولا أشبعك، لا لا، يهيئ إلى الأشباب. إذا أكون حراف أدى إلى الفقر، نبعي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هم يملكون القدرة على إصلاح أنفسهم. جن ويكشف السوء. ثم انتقلت الآية يجعلنا خلفاء الأرض، شلون يعني المقطع الثالث من الآية الكريمة شلون يجعلكم خلفاء الأرض؟ بأي معناها؟ بها ثلاث آراء. الرأي الأول أن خلفاء الأرض يعني أنكم سوف تفتحون البلدان وتستولون على الأراضي وتأخذون تلك الأراضي من أهلها، مثل أراضي الكفار مثلا. شين؟ وبالفعل هذا ما حدث، بالفعل الإسلام إجا وأدخل مساحات كبيرة، مع العلم ترى ما أخذ مساحة من الأرض مملوكة لواحد سلمها تسليم، لا لا، اللي قاتلون قتال وتغنم أراضيهم، هم أراضيهم الله عز وجل يعطيها للمسلمين بصورة عامة. حتى لو تشوف نظريات فقهاء الإسلام في توزيع الأراضي، يعني أكو نزاع عندهم أن توزع على الغانمين، دول اللي اشتركوا بالحرب تتوزع عليهم الأرض، ولا تنعطى إقطاع إلى، يعني يشتغل كم شارة مثلا عنده يعطوه كم دونم يزرعها ينتفع بها، وإذا مات ملكيتها تنتقل إلى غيره. نبالي صراع عند الفقهاء في الموضوع، في ملكية هاي الأرض المغنومة وعدم ملكيتها، ملكيتها للغانمين الموجودين بالفعل أو للأجيال الآتية، صراع عند المذهب الإسلامي حولها. بس المهم أن الأرض التي فتحها الإسلام وأخذها كانت لغيرهم، وأخذوها المسلمين، الله عز وجل مكنهم، لا شك أن الله منحهم النصر بلا كلام، منحهم النصر قطعا. لان انت تعرف مثلا الكنيسة كانت تأخذ من اراضي اثيوبيا 32%، 32% من مجموع الاراضي للكنيسة في اثيوبيا، والمن لمجموعة يعبون بها ما يشاءون. جن طبعا هذا وضع غير عادل، وهي مأخوذة بطرق ملتوية. لما يجي الاسلام يصحح المسار، جماعات كانوا يأخذون الارض، يصعد مثلا افرض واحد باسم الاسلام الوليد، هذا اللي كان والي، يقول السواد بستان لقريش، كل هالاراضي المزروعه بستان إنا احنا، اللي يريد يلبنا يلبنا، ما يلبنا يطب راسه بالحال. طبعا وضع من هالنوع لما يجي الاسلام يلقى وضع من هالنوع يصححه، ما عنده استيلاء، عنده عمليه تصحيح، جعلهم خلفاء الارض، يعني اجوا اخذوا هذه الاراضي التي كان الغير يعبث بها فقاموا باصلاحها، قاموا بتوزيعها التوزيع الصحيح، يجعلكم خلفاء الارض. هذا رأي. الرأي الثاني ان خلفاء الارض يعني ابدالكم بالتدريج، والتفت لي لها النقطة، كأنه احنا عدنا هذه الارض اللي نعيش عليها، اذا نظل عليها ومنموت يعني تسمع الصيحة مجبرة للسماوات، جيلين اذا ما صار موت هاي الكرة الارضية تضيق باهلها، كل شبر تبقى عليها الف يتناجعون. هذا الان هذا المعنى اللي مرعب الامم المتحدة الان، التفجر السكاني، العدد الهائل بالتفجر السكاني، هذا بطبيعة الحال اذا استمر على هالمنوال معنى ذلك ان الارض لا تتشع لاهلها، راح تتحول الارض الى بؤرة صراع. لكن شوف الموت يمشطنا بالتدريج شوي شوي. قبل سنتين ثلاثة انا اللي ما جيت لهنا بمحرم، اكو وجوه ما هي تحت التراب، راح مشطت شوي شوي، تشعر انها تروح. وين فلان؟ حملوه. وين فلان؟ حملوه. مو رحم الله ابو الطيب المتنبي يقول يدفن بعضنا بعضا، يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي، فكم عين مقبلة النواحي، فدعين يقول جميلة يقبل ما حولها لجمالها، فكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال، رماني الدهر بالأرجاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني شهام تكسرت النصال على النصال. الواقع يعني اتأمل، هذه يروح جيل ويجي جيل، تروح فئة وتجي فئة. هذه المعنى اللي يأخذ الشريف الرضي، ألا إنما الدنيا، ألا إنما الدنيا غضارة أيكت. هاي الشجرة أحيانا تلقاها خضرة بيغصنين ثلاثة يابشات يصفرن يموتن يوقع. يقول الدنيا هالشكل، تلقى قسم أخضر وقسم يابس ويوقع. ألا إنما الدنيا غضارة أيكت، إذا أخضر منها جانب جف جانبه، هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائب، فلا تكتح العيناك منها بعبرة على ذاهب منها، لأنك ذاهب. نفس الشيء حين في جماعة يدخلون، وجماعة يجعلكم خلفاء الأرض، يعني دول اللي قبلك يروح يعطيك مكانه، إذا ما يعطيك مكانه وين تروح؟ تقوم علق بالهواء. نفس الشيء هذه الأرض كلها تتحول إلى هالأجساد، هذه تمتصها ثم تلد أجسادا أخرى، وتبقى الحياة تلعب هذا الدور. كان يبدو، يقول الخيام، كان يبدو قبلي وقبلك صبح ودجا، والسماء تدور لأمري طأ برفق هذا التراب، فقدما كان إنسان عين ظبي أغري. هذا التراب هو نفسه اللي تشحقه، كان وجوه عيون قبلك عينا ماتت فشحقتها. في هذا الرأي الثاني، الرأي الثالث يجعلكم خلفاء الأرض، يعني يخليكم امتداد إلكم، ما راح تنقطعون أولادكم، يعني شوية نبالي هذا غير ذاك، يعني انت من تطلع لا تخاف، ما راح تطلع من الدنيا، اذا طلعت وجودك متمثل في ابنك، وابنك وجوده متمثل في ابنه، وهكذا الابناء يمثلون الاباء. يعني الولد يعتبر الامتداد الطبيعي لابيه، ولذلك انت تلقى فرحة الاب بالولد لا حدود لها. يعني هو الانسان يشوف ابنه، يعني ابنه عندما يشوف ابنه يشوف روحه تمشي على الارض، مو هذا يعني الصور العربيه على بساطتها تقول، وانما اولادنا او الافوه الاودي لولا بنيات كجغب القطا رددنا من بعض الى بعض، لكان لي مضطرب واشع بالارض ذات الطول والعرض، وانما اولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. الولد إذن ريحانة، ريحانة في الفؤاد، وبالفعل الأب يستنشق من ابنه رائحته، إذا أدناه إليه وضمه إلى صدره استنشق منه رائحته، ولذلك أصبح مجيء الولد نعمة وفقد الولد مصيبة لا تعادلها مصيبة، خصوص إذا الولد استجمع خصال الخير وخصال المجد والكرم، كما صنع أبو الشهداء يوم الطف عندما نزل إلى ساحة الحرب بعد أن طرق شمعه صوت ولده علي الأكبر، جاء الصوت عن بعد، بنا أبا 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 عليك مني السلام، أبا يا أبا عليك مني السلام، أدركني يا أبا عبد الله،
اشتاق الريح صوته الى الحسين، اقبل اليه، اقبل اليه وفرسه ملء العنان. الى ان قرب من ولدي سقطت رجله من الركاب وسقط زمام فرسه من يده والقى بنفسه على جسم ولده احتضن. بني يا كوكب ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه شدا من جواري جلس عنده التفت الى الهاشميين قال احملوا اخاكم الى المخيم. هدفين كان عند الحسين. الهدف الاول لا يخليه بالمعركة وتجي النساء اذا اجت وقعت عليه قد يكون تتعرض المرأة الى الهتك، قالوا من اقلوه الى الخيمة. والهدف الثاني اراد الحسين ان يقضي وطرا من البكاء عليه، وبالفعل نقله الى المخيم وجلس عند رأسه. آه يا ابن علي عبت شات العين، يا ابن صواب الضادك وين يا نجدني كرب الأمنيان. المؤرخين يقولون ما طول الحسين القعدة بالخيمة لأن النساء كانت هيبة الحسين تمنعهم من الدنو إلى علي الأكبر، أراد أن يمكنهم. خرج من الخباء، دخلت إليه عمته ودخلت إليه أمه احتضنت وغمرت وجهه بدموع عينيها. صابك يا المدلل العمى وضلوعي القصر حناها. بني في لوعد خلفت والدة ترى نجوم الدجى بالليل بالزهر. وددت قبل تمام الحمل اسقطه او انني لم اجد حملا ان مدى العمر. خلفتني ثكلة ربي، نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم فرج عنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم من على أسراه بالفكاك اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة